ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير. هذا الباب يبين فيه المصنف مسألة مهمة، وهي التطير، وقد سبقت الإشارة في مواضع عدة من كتابه رحمه الله، يذكر فيها أحاديث عن التطير وعن ذمه والنهي عنه، فما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، وما هي مناسبته لهذا الكتاب؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أنه أتى به المصنف بعد أبواب متعلقة بالسحر، والكهانة، والتطير نوع من أنواع ذلك، نوع من الكهانة والسحر. لماذا؟ لأن فيه ادعاء للغيب بغير دليل، فشأنها شأن الكهانة. وأما مناسبة الباب للكتاب أنه لما كانت الطيرة أو التطير بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله تعالى. هذا ما ذكره الشيخ سليمان آل الشيخ أو حفيد المصنف. شرح الترجمة أو مقدمة مختصرة في التطير، قوله ما جاء أي من الدليل من الكتاب والسنة في التطير، أي في النهي عنه والوعيد فيه. وما هو التطير؟ ما هو التطير؟ التطير له حقيقتان لغوية واصطلاحية. أما حقيقته اللغوية فهو مصدر تطير يتطير، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن وقد تسكن، هي مصدر تطير، يقال تطير طيرة كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ من المصادر على هذا الوزن سوى هاتين الكلمتين: خيرة وطيرة. هي مصدر لا نظير لهما في الأوزان أو المصادر الأخرى. والطيرة هي التشاؤم، وأصل ذلك مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا، إن ذهب يمينا أمل ورجى خيرا، وإن ذهب شمالا أحجم عن المضي في الأمر. والطير من طار يطير طيرورة وطيرانا، وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. الطير كل ذي جناح يسبح في الهواء. وقد استعملت في أول الأمر على التفاؤل بالطير، ثم استعملت في كل ما يتفاءل به ويتشاءم، ثم استعملت فيما يتشاءم به، كما قال الله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم، وقال سبحانه: وإن تصبهم سيئة يطيروا. والطائر عند العرب معناه الحظ، وهو الذي تسميه العرب البخت، وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير أو الشر على طريق الفأل. أما الحقيقة الاصطلاحية فهناك عدة تعاريف نذكر بعضا منها. يقول ابن العربي رحمه الله: وهي عبارة عن اعتقاد أن مكروها جلب إليه مكروها، هذه الطيرة. وعرفها الراغب الأصبهاني فقال: وهو تشاؤم الإنسان بشيء يقع تحت المناظر والمسامع مما تنفر منه النفس بما ليس بطبيعي. وأتى العلامة العثيمين بتعريف أشمل ومختصر فقال: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. طيب، بمرئي بحيث لو رأى طيرا فتشاءم به، أو مسموع إذا سمع صوتا أو كلمة يتشاءم منها، أو معلوم أي بغير المرء والمسموع مثل الأيام والشهور ونحو ذلك. وهنا سؤال: ما وجه منافاة التطير للتوحيد؟ ما وجه منافاة التطير للتوحيد. الوجه الأول أن المتطير قطع توكله على الله، قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، والأمر الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم وتخييل، وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ لا شك أن هناك مفارقة كبيرة. كلا الوجهين ذكرهما العلامة العثيمين رحمه الله. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما الذي مر معنا في الدرس السابق أيها الإخوة؟ تفضل. نعم، بدلا من أن يذهب إلى الساحر ليحل عنه ليأخذ بهذه الأمور، ائتي بها، التوكل على الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. الثاني الدعاء، الاكثار من الدعاء، لحديث في أي قالت فدعا ودعا، أي أكثر من الدعاء وكرره. نعم. طيب، الثالث، التداوي بالرقية الشرعية من القرآن من الشخص نفسه أو من غيره بسورة البقرة أو المعوذتين أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أو سورة الفاتحة أو الآيات التي يذكر فيها ذم الساحر وعدم فلاحه. نعم، حسبك، بارك الله فيك، تفضل. وماذا أيضا؟ التداوي بالأدوية المباحة مثل تصبح بسبع تمرات عجوة، بالعسل، بالحبة السوداء. طيب، وأيضا الاستفراغ، والأصول الاستفراغ خمسة، ما هي أخنا رفيق؟ القي، الإسهال، العرق، خروج الدم بالحجامة، والخامس خروج الأبخرة. طيب، هذه الأصول. نذكر الآن تتمة هذه المقدمة بذكر حقيقة الطيرة عند أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر زجر الطير أو رآه،
فإن طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. وكانوا يسمون ما ولاه الميامن السانح، فالسانح اسم للطير الذي يمر عن يسارك إلى يمينك، والبارح هو ما ولاك اليسار بأن يمر عن يمينك إلى يسارك، والناطح والنطيح هو الذي يجيء من أمامك، والقاعد والقعيد هو الذي يجيء من خلفك. كانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، وهذا تكلف منهم إذ أخذوا بما لا أصل له، لأن الطير لا تنطق ولا تميز، فطلب العلم والمعرفة للخير والشر من غير مضانه يعد جهلا من فاعله. وقد كان بعض العقلاء في الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، حتى قال شاعر منهم: الزجر والطير والكهان كلهم، الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال، مضللون ودون الغيب أقفال، أي ليس هناك ما يدعو إلى معرفة الغيب بالزجر والطير والكهانة. وكانوا إذا تطيروا يعتمدون على ذلك، ولربما صح ذلك معهم، وذلك من تزيين الشيطان. وهذا الأمر بقيت منه بقية في بعض المسلمين، وكان أهل الجاهلية يتطيرون بصوت الغراب ويتأولونه بالبين، حتى يسمونه غراب البين، يعني البين بمعنى الفراق. وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها مع بعض على أمور، إذا سمع صوت طائر أجابه آخر يستدلون بها على أمور. وكانوا أيضا يتشاءمون بالظبا إذا مضت سانحة أو بارحة، وكانوا يقولون إذا برحت: من لي بالسانح بعد البارح، من لي بالسانح بعد البارح. إلا أن أكثر عملهم في التطير يكون في الطير دون غيره من الحيوانات، وليس التشاؤم بالطير عندهم خاصا بنوع واحد من أنواع الطيور، بل بجميع أنواعه. وكانوا في زمن الجاهلية يسمون من اشتهر بإحسان الزجر للطير ومعرفة المقاصد والمطالب يسمونه عائفا وعرافا. ح حتى كان جماعة يعرفون بذلك، وممن ذكروا عراف اليمامة والأبلق الأسيدي والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم. وكذلك كانوا يتشاءمون ويتفاءلون بالأسماء، فكانوا يسمون اللديغ سليما، ويسمون العطشان ناهلا، ويسمون الفلاة مفازة. العطشان يسمونه ناهلا أي سينهل، والفلاة مفازة أي منجاه، تفاؤلا بالفوز والنجاة. ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة، وكانت لأهل الجاهلية مذاهب في تسمية أولادهم، كل ذلك من باب التطير. فأحيانا يسمون أبناءهم بأسماء الظفر مثل غالب، عارم، مقاتل، مسهر، طارق ونحو ذلك. وأحيانا يتفاءلون بالسلام كتسميتهم بثابت وسالم وسلامة ونحو ذلك. وأحيانا يقصدون التسمية بأسماء السباع ترهيبا مثل أسد وليث وشبل وضرغام ونحو ذلك من الكلمات أو من الأسماء. حتى إن بعضهم كان يسمي ولده إذا خرج وزوجته حامل، فأول ما يلقاه يسميه باسمه، فإن ظهر له ثعلب قال ولدي اسمه ثعلب، وإن ظهر له سبع قال سبع، وإن قأ بأي شيء يراه يسميه به. تلك هي طريقة أهل الجاهلية في التطير والتشاؤم. نذكر الآن بعض ما ذكر المصنف رحمه الله. قال تحت هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم. الآية الأولى هي في شأن قوم موسى، في شأن قوم موسى كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما مناسبة هذه الآية للباب وللتوحيد؟ مناسبتها للباب أن الله عز وجل ذكر فيها تطير قوم موسى بموسى وبمن معه من بني إسرائيل، وهذا يكون على سبيل الذم أنه من أفعال أولئك أما مناسبة هذه الآية للتوحيد فإن الله عز وجل لما ذكر ذلك عن قوم موسى تبين منه أن التطير مما ينافي كمال التوحيد لكونه من أفعال أهل الجاهلية نرجع إلى الآيات التي ذكرها الله عز وجل في شأن قوم موسى. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. فإذا جاءتهم، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وفي ذلك إشارة إلى ما يؤملونه من وفور النعم عليهم وحصولها لديهم، فهم قد أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، ومنها إرسال موسى إليهم بالبينات. فإذا جاءتهم، واستعمل هنا المجيء على الإتيان لتحقق ذلك، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. والحسنة المراد بها النعمة والخير والمطر، وكل ما يستحسنه العبد من الأمور أو من النعم يسمى حسنة. وأكثرها في مجال الدنيا، أي بما من عليهم. ماذا تعمل يا ولد؟ انتبه. طيب، بما من عليهم رب العالمين سبحانه من خير دنيوي، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. لنا هذه أي نحن الأجدر بها والأحق، نحن المستحقون لهذه النعمة ولهذه الحسنة. وإن تصبهم سيئة، وهنا استعملت إن، يدل على أن الأكثر عندهم هو ماذا؟ النعم. وأن مسألة المصائب قليلة، فقال الله عز وجل: وإن تصبهم، أي في بعض الأحايين تصبهم، أي تنالهم سيئة، والمراد بالسيئة القحط والجدب والبلاء والمرض، إن تصبهم هذه السيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا أصلها يتطير. أدغمت التاء في الطاء، وهذا مشهور في استعمال العرب، أن تقلب التاء طاء بمجاورتها للطاء الأخرى. يتطير أي يتشاءم، يتشاءم بموسى، أي إذا جاءهم أصابهم قحط أو جذب قالوا هذا بسبب أو من موسى وأصحابه، من موسى وأصحابه. يتطير بموسى ومن معه، والذين معه كانوا من بني إسرائيل ممن صلح حاله واستقام، فهذا التشاؤم تشاؤم بالصالحين. ومنه نعلم أن التشاؤم بالأشخاص يأتي على صور. الصورة الأولى التشاؤم بالخلق، بالصفات الخلقية، وهذا كمن يتشاؤم بشخص أعور أو أعمى أو أعرج أو أبرش أو أبرص أو نحو ذلك، إذا فاجأه في صباح يومه أو في مساء ليلته، هذا تشاؤم بالصفات الخلقية. والثاني أو الصورة الثانية التشاؤم بالصفات الخلقية، بالصفات الخلقية، كمن يتشاؤم بشخص بخيل أو بشخص جبان أو نحو ذلك. وهناك صورة أخرى وهي التشاؤم بالدين عند الأشخاص، فهذا التشاؤم من أخطر صور التشاؤم، ألا وهو التشاؤم بدين الصالحين. التشاؤم بالصالحين هو تشاؤم بدينهم لما يحملون من استقامة وصلاح وطاعة وخير، كما هو حاصل من قوم موسى أنهم يتشاؤمون به وبمن معه من الصالحين. قال الله عز وجل مبطلا هذه العقيدة: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا حرف استفتاح تفيد أو يفيد أمرين: الأمر الأول جذب انتباه السامع أو المخاطب، الفائدة الثانية تأكيد الخبر الذي سيلقى عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، ضمائرهم عند الله. معنى هذه الجملة أي ما قضي عليهم وقدر من مصائب فهي من الله عز وجل، لأنه هو الذي قضاها وقدرها، وليس ذلك من موسى ولا ممن معه. هم يقولون إنما يصيبنا هذا بسبب موسى ومن معه، والله عز وجل يقول بل هذا الأمر الذي يصيبكم من قضاء الله عز وجل وقدره. وقد وجد في أزمنة قديمة وحديثة هذا النوع من التشاؤم الذي هو نوع خطر، التشاؤم بالصالحين، التشاؤم بالصالحين. يقول قائلهم من حين أشرف علينا هؤلاء ما رأينا خيرا، هذا تشاؤم بالصالحين، وأمره خطر، أمره خطر كما حصل لموسى ومن معه. بل إن الصالحين هم سبب للخير وللبركة بما يحملون من صلاح وطاعات وخير، ويدفع الله عز وجل عن الناس أكثر وأكثر من المصائب بسبب هؤلاء. ثم قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون، أهذا أكثرهم؟ الأكثر على هذه الحالة، على حالة الجهل، أنه جاهل. لا يعلمون ماذا؟ يتضمن معنيين. لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون الخلق، فالذي يصيبهم أو يأتيهم من خير وشر هو إلى الله عز وجل وبتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس لموسى وقومه أي تعلق بذلك. المعنى الثاني ولكن أكثرهم لا يعلمون، أن التشاؤم بالصالحين هو سبب في زيادة المصائب عليهم. وإلا فالنظر إلى كون الصالحين موجودين هذا يزيد في الخير. هذه الآية الأولى التي ذكرها المصنف وفيها فوائد. الفائدة الأولى أن الخير والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى. الثانية تحريم كفر النعمة، وأن ذلك لا يجوز، لأنهم من كفرانهم للنعم أنهم يقولون نحن الأحق بها، إذا أعطاهم الله عز وجل نعمة قالوا نحن المستحقون لها. الثالثة أن التطير والتشاؤم بالصالحين منكر عظيم. الرابعة أن الجهل هو سبب كل مصيبة، ولذا قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل الذين أرسلوا إلى القرية، إلى أصحاب القرية، فقد قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا إنا تطيرنا بكم، أي أصحاب القرية يقولون لهؤلاء الرسل إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في هذه الآية نذكر مناسبتها للباب وللتوحيد، وهي شبيهة بالآية قبلها، فمناسبتها للباب أن الله عز وجل أخبر عن تطير المشركين بالرسل، وهذا هو أشنع وأقبح أنواع التطير، وقد سيق هنا مساق الذم. ومناسبة الآية للتوحيد أن الله عز وجل لما ذكر ذلك عن المشركين وصفهم بأوصاف عظيمة، منها الإسراف وأنهم قد حل بهم العذاب والعقاب، وهذا يدل على أن هذا التطير مناف للتوحيد، مناف للتوحيد أو لكمال التوحيد. يقول هؤلاء أصحاب القرية بعد أن أرسل إليهم رسولان وثلاثة قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا،
يرون ذلك شؤما عليهم بمجيء الرسل إليهم لتذكيرهم وتعليمهم، والتطير للرسل له ثلاث حالات: الحالة الأولى تطير بحد الشريعة من أهوائهم وشهواتهم، لأن الشرائع تحد من الشهوات ومن الأهواء، فحصل منهم التطير فيقولون هذا تضييق علينا، وهو شؤم في زعمهم. الحالة الثانية تطير بما يصيبهم من العقوبات بسبب المخالفة، فيتشاءمون بذلك فيقولون هذا شؤمكم، هذا منكم. والثالثة دعوة مجردة لا أصل لها، إنما يؤتى بها لمجرد التشويه، التشويه لما جاءت به الرسل، هذا هو التطير بالرسل. لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون تطير من حيث إن الشريعة تحد وتمنع من شهواتهم وأهوائهم فيعتبرونه شؤما عليهم، وإما أن يتطيروا أو يتشاءموا بما يلحقهم من عذاب وعقاب إذا خالفوا هؤلاء الرسل، يتشاءمون أكثر، وإما أن يدعوا ذلك دعوى مجردة ليس لها غرض سوى التشويه لما جاءت به الرسل، سوى التشويه لما جاءت به الرسل. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذا توعد من أصحاب القرية على الرسل، وقد تضمن وعيدين: الوعيد الأول الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت، لنرجمنكم. والثاني مس العذاب، أي سيعذبونهم بألوان من العذاب، فقولهم ليمسنكم أو ليمسنكم أي يصيبنكم، منا عذاب أليم أي مؤلم وموجع. وأو في قولهم لنرجمنكم أو ليمسنكم قيل هي للتنويع، أي يصير العذاب منوعا أو الوعيد منوعا عليهم بأمرين: بالرجم وبأنواع أخرى من العذاب. فأجابوا قالوا طائركم معكم، طائركم معكم أي شؤمكم معكم، مصاحب لكم بسبب كفركم وتكذيبكم، فأنتم السبب في ذلك، أنتم السبب في هذا الأمر، لأنه ما حصل عليكم من عذاب أو عقاب من الله تعالى أو غير ذلك فهذا منكم. وما الجمع بين هذه الآية والآية التي ذكرها المصنف قبلها؟ ألا إنما طائرهم عند الله، وهنا قالوا طائركم معكم. الجواب لا تعارض ولا تنافي بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى تبين أن كل شيء يحدث عليهم فهو بقدر الله سبحانه وتعالى، ما يحصل عليهم من ويلات وعقوبات هو بقدر الله. والآية الثانية تبين أن هؤلاء المشركين هم سبب، وأن أعمالهم الشركية هي سبب للعذاب والعقاب. فقد صار الشؤم ملازما لهم، لأن أعمالهم تورث تلك الأمور الشديدة من عذاب وعقوبات، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن ما يحصل عليهم من عقوبات هي بسبب كفرهم وتكذيبهم بوعد الله ووعيده. قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم، أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم بالله وبعذابه، أئن ذكرتم، والتذكير معناه الوعظ، ولفت النظر إلى ما يجب استحضاره. ومهمة التذكير هي من مهام الرسل، جاء بها الرسل. وما حكم التذكير؟ التذكير واجب، أمر الله عز وجل به رسله وأولياءه. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: وذكرهم بأيام الله. ومعنى هذا الأمر بالتذكير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشمل أمرين: الأول الوعظ بالقرآن، والثاني التذكير بعذاب الله ونقمه. تذكير بأيام الله وعذابه ونقمه، وكذا أيضا برحمته على الصالحين المؤمنين. وما الحكمة من هذا التذكير؟ هذا التذكير لا يخلو من ثلاث حكم. الحكمة الأولى رجاء انتفاع المذكر به، أنه يرجى بهذا التذكير أن ينتفع من ذكر به. والثانية خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هاتين الحكمتين. هذا لهذه أو للكل فقط؟ طيب، جمع الله سبحانه وتعالى هاتين الحكمتين في قوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ما الحكمة من التذكير يا ثمامة؟ رجاء انتفاع المذكر به. والثانية سافرت، الله المستعان. والثانية عبد الله خروج المذكر بالأمر أو بالقرآن من عهدة التكليف. أحسنت، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قال قالوا معذرة إلى ربكم، يعني من أجل أن نخرج من عهدة التكليف وتبرأ ذمتنا، معذرة، نحن ذكرناهم من باب العذر عند الله. والثانية ولعلهم يتقون، لعلنا بتذكيرنا لهم ينتهون ويتقون غضب الله وسخطه وعذابه. والحكمة الثالثة النيابة عن الرسل في إقامة الحجة، النيابة عن الرسل في إقامة الحجة. هذه ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه الله وغيره. ولمن تكون أو لمن يكون التذكير؟ هل هو خاص بالمؤمنين أم هو عام؟ أجيبوا. عام. هذا هو الصحيح، أنه عام، عام للمؤمنين وغيرهم، ولكن أكثر الناس انتفاعا بالتذكير هم المؤمنون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى سيذكر من يخشى، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذكرى نافعة للمؤمنين من وجوه، منها تثبيت قلوبهم على الإيمان، ومنها قوة يقينهم يزدادون قوة في اليقين، ومنها زيادة في العمل تحملهم على الزيادة في الأعمال الصالحة، ومنها التفقه في الدين والازدياد من العلم النافع. وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علم التذكير بأنه غذاء الدين، حين قسم العلوم أو ذكر عن بعض أهل العلم تقسيم العلوم إلى 5 أقسام. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بل هنا حرف يفيد الإضراب، يضرب عما ذكر قبل ذلك، أي ما أصابكم هو من إسرافكم أو بسبب إسرافكم، والإسراف هو مجاوزة الحد الذي ينبغي أن يكون عليه، مجاوزة الحد. وهنا ظهر إسرافهم من وجوه 3، كيف تجاوزوا الحد مع رسل الله وأنبيائه، ظهر هذا التجاوز من وجوه 3. الأول أنهم كذبوا الرسل بلا بينة ولا دليل، فهذا يسمى إسرافا وتجاوزا للحد. بل كانوا يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذه ليست حجة في رد ما أنزل الله. وكذا قولهم إن أنتم إلا تكذبون، فلما كذبوا بلا حجة ولا برهان كان ذلك تجاوزا للحد وإسرافا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أنهم تطيروا بالرسل، وفي حقيقة الأمر أن الرسل محل تفاؤل، أن الرسل محل تفاؤل، لأن في اتباع الرسل خيرا عظيما وفائدة كبيرة، فهذا التطير بالرسل والتشاؤم بهم يعد إسرافا. وإلا فإن اتباع الرسل فيه فوائد عظيمة، منها ما ذكر الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا من فوائد اتباع الرسل. الوجه الثالث أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن تذكيرهم، إذا لم ينتهوا عن وعظهم، توعدوهم بالعدوان فقالوا: لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ففي هذه الآية فوائد عظيمة، منها أن التكذيب بالرسل وإنكار دعوتهم سبب للعذاب من الله سبحانه وتعالى، ومنها أن التطير والتشاؤم بالرسل هو أشنع أنواع التشاؤم وأفضعه، ومنها أن التطير كان معروفا قبل العرب أو في غير العرب، كان معروفا قبل العرب في الجاهلية وفي غيرهم أيضا، كما هو ظاهر في هذه الآية وفي الآية التي قبلها مما ذكر المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا.